الله رضي الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون ها نحن أولئي مع اليوم 22 من شهر صفر لسنة 1425 من الهجرة النبوية المباركة، ونحن أيضا مع المشهد الخامس من سورة الأنبياء. سورة الأنبياء ترتيبها في المصحف 21 تقع في الترتيب 21، أي بعد سورة طه وقبل سورة الحج، وهي 112 آية. المشهد الخامس هذا في هذه السورة يقول الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هذا هو المشهد الذي سندندن حوله اليوم. المشاهد السابقة من سورة الأنبياء، بدأت السورة بمطلع الترهيب، مطلع عنيف، ثم ذكرت هؤلاء الذين كانوا يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراء. ثم ها هي السورة في مشهدها الخامس ترجع مرة أخرى بعد أن تكلم الله تعالى عن الأدلة العقلية والأدلة النقلية لوجود إله ولإثبات بعثة الرسول وصحة الرسول ولإثبات أن القرآن كلام الله وأنه ليس عبثا ولا هملا. هكذا وفي هذا المشهد هو رد على ما كانوا يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ضاقوا ذرعا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدعوته كانوا يتمنون له الموت، يقولون يعني في آخر النهاية سيموت وتنتهي دعوته بموته، كانوا يتربصون موته أو قتله، فعلوا كل الحيل ليتخلصوا من شخص رسول الله حامل الدعوة وصاحب الدعوة. وهو ما قالوه في سورة الطور، أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، هو شاعر نتربص به ريب المنون لعل الموت يأخذه وننتهي منه.
وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. نعم هذه دعوة صحيحة أنك ميت وأنك ستموت بحق، ولكن هذه الحقيقة هم يتمنون الموت لك متمنين لأنفسهم أنهم سيعيشون بعدك، وربما بعضهم يحلم أنه سيعيش مخلدا. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ جاء الرد هنا في سورة الأنبياء وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. هم يعلمون ويعرفون أن هناك أنبياء وأن هناك أمما سابقة ما خلد أحدهم، كلهم ماتوا وكلهم راحوا وذهبوا، حتى آباؤهم ذهبوا وأجدادهم ذهبوا. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فالخلد هنا الديمومة، الحياة السرمدية الأبدية، وهي لا تكون إلا لله الواحد القهار. حتى الملائكة سيموتون، رغم أن الآيات تتكلم عن البشر هنا يموتون في النهاية، في نهاية هذا الكون ويوم القيامة كل يموت ثم يبعثون مرة أخرى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. يعني لو أنك مت فهم الذين سيخلدون، لا ولن ينال هذه منك يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى في المنظور القريب. كل من تربص برسول الله ريب المنون، سبحان الله، ماتوا جميعا وشهد الرسول مصارعهم جميعا، بل لم تمر سنتان عامان منذ نزول هذه السورة في نهاية الهجرة إلا وهؤلاء الذين كانوا يستهزئون به ويتربصون به ريب المنون، يتربصون به الموت، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى بهم جميعا في قليب بدر، بئر بدر، جيف، قتلوا جميع الذين كانوا يتربصون برسول الله ريب المنون، كانوا يجلسون ويتفكهون في أنبيتهم ويقولون نتربص به ريب المنون، أي أنهم سيعيشون وتنتهي دولة الرسول وتنتهي هذه الدعوة، كأنها موضة، كأنها شيء ظاهرة ظهرت هكذا وستتلاشى فيما بعد. ولكن الله سبحانه وتعالى رغم أن هذه الآيات تنطبق على أي زمن ومكان، إلا أن الله سبحانه وتعالى أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصارع الذين كانوا يتمنون ويتمنوا أن تشفى صدورهم، كانوا يتمنون أن تشفى صدورهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتحقق لهم ذلك. أفإن مت فهم الخالدون، وهل لهم حظوة وهل لهم مكانة أو جاه عند الله لكي يخلدهم؟ بل إن الذي أمد الله له في العمر لم يكن له حظوة، بل خرج مطرودا مذؤوما مدحورا، وهو إبليس، هو الذي لم يمت حتى الآن يعايش كل هذه الأجيال، ولكنه سيموت في النهاية لأن الله حقق له وعده. إذا ليست مسألة التخليد ومسألة الخلد والدينونة معناها أنك محبوب لدى ربك، بل إن أصفياء الله وأنبياء الله كانوا يقتلون ويموتون، وكان الكفار يقتلونهم، كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، كانوا يقتلون النبيين بغير حق، رغم أن الذين قتلوهم هم من ملاعين البشر ومن مقبوح البشر، وهؤلاء أصفياء الله، ورغم ذلك حدثت هذه الفتنة بقتل هؤلاء الأنبياء. وقتل هؤلاء الأنبياء وموتهم ليس معنى ذلك أن دعوتهم باطلة، لأن بعض الناس يظن أن القبض على داعية ما أو انتهاء دعوته بالسجن أو بالقتل معناها أن دعوتك باطلة، ليس هذا، وإلا لكانت دعوة الأنبياء باطلة. هناك من الأنبياء لمن لم يحقق أي شيء، حتى نبي الله نوح ما آمن معه إلا قليل، حوالي 40 من الذين آمنوا، وقيل 12 رجلا وامرأة، يعني عدد بسيط على مدار 1000 سنة إلى 50 عاما في الدعوة. هل نقول إن دعوة نوح كانت باطلة؟ هذا الخلد قد يكون مذموم، وهو المذموم أيضا بالنسبة لهذا لما حدث لإبليس، فهو لم يمت حتى الآن، أفإن مت فهم الخالدون. وهذا من أبواب التهكم والهزء بهؤلاء، فالله سبحانه وتعالى يتهكم بهم. هو قانون عام، ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل البشر محكوم عليهم بالموت، حتى عيسى عليه السلام في رأي من قال بل رفعه الله إليه، فهو حي حتى الآن، لكنه في عندما يأذن الله له سيموت وتقبض روحه ويذوق من نفس الكأس. فهذا هو قانون الله تعالى مع الكافر والمؤمن، لذلك عقبها بقوله كل نفس ذائقة الموت. هؤلاء الذين يتمنون لك الموت ويتربصون بك، إن الله سبحانه وتعالى يرد عليهم هناك في الطور، أن يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا إني معكم من المتربصين. هذا كما تقول لواحد تهدده وتقول له سأضربك في الطريق وأنتظرك في الطريق الفلاني، فأنت تقول له انتظرني أنا منتظرك سأسبقك أنا، هلم تعالى تعالى لتضربني. هنا من باب الشجاعة والقوة لتبين له أنك لست خائفا منه. قل تربصوا أنتم متربصون، نحن نتربص بكم أيضا. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. كل نفس ذائقة الموت، قانون آخر من قانون الحياة الذي خلقه الله تعالى لكل نفس. كل نفس، أي شيء اسمه نفس فهو مكتوب عليه أن يتجرع من هذا الكأس، يأخذ جرعة من هذا الكأس. هذا الكأس فيه غصص، هذه الغصص هي الموت. كل واحد لا بد يذوق من هذه المرارة وهذه الشدة بقدر أعماله. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا قانون عام أيها الكافرون، يا أيها الذين تتربصون بمحمد الموت صلى الله عليه وسلم، هذا قانون عام. كل نفس ذائقة الموت بما فيها محمد صلى الله عليه وسلم، لا يبقى إلا وجه ربك في الجلال والإكرام، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت. وهناك في آل عمران هناك نفس هذه الآية بتوضيح، كل نفس ذائقة الموت. وماذا يحدث؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت هناك في آل عمران وهنا في الأنبياء، لكن هنا في الأنبياء لأنه رد على هؤلاء المعاندين الذين يسخرون من رسول الله ويتمنون له الموت، نقول لهم أيضا للذين يتمنون الموت للإسلام، هناك من يتمنى الموت للإسلام يتمنون ألا يروا صورة المسلمين من على وجه الأرض. ألم يقل كبيرهم وكبراؤهم وأحبارهم تمنوا أن يزيل هذا الإسلام على خريطة الوجود؟ نقول لهم تربصوا فإن معكم متربصون، لن يتحقق لكم ذلك ولن تشفى صدوركم بذلك، أبشروا بما يسوءكم، فالإسلام رغم هذا الضعف فإنه قادم على أنفاسكم ويتتحداكم، ولن يموت الإسلام إلا إذا شاء الله تعالى في نهاية الصراع، وهنا لن يتحقق لكم شيء وستهلكون جميعا، وسيكون النصر بإذن الله للإسلام رغم أنكم تتمنون له ريب المنون، كما تمنيتم من قبل أن يموت رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، كما تمنى أجدادكم ومن تسيرون في فلكهم ومن تفكرون بأفكارهم تمنوا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحقق الله لهم ذلك. كل نفس ذائقة الموت. هذا نوع عندما يشعر العبد أنه لا بد أن يتجرع من هذا الكأس. انظر إلى هذا التصوير، كل نفس ذائقة الموت. الموت هذا مذاق كأنه يشرب، ولكنه دواء بهذه الشربة تنتهي فرصتك في الحياة، ينتهي عمرك، لا بد أن تتجرع من هذا الكأس، تشرب هذه الشربة، لا بد أن تشربها، سواء كنت شابا صغيرا، سواء كنت طفلا في المهد، أو كنت شيخا كبيرا، أو كنت رئيسا أو حاكما أو محكوما، كل نفس لا بد أن تذوق من هذا الكأس، لا بد أن تشرب لك شربة. هذه الشربة قد تكون بقتل، هذه الشربة قد تكون في نومة على سرير بشربة سم، بموت طبيعي كما يقال هو موت رباني، بأي طريقة تعددت الأسباب والموت واحد، هو نفس الكأس الذي شربه الجميع، لكن هناك من يشرب الكأس ولا يشعر بهذه الغصة ولا يشعر بهذا، لأن الإنسان إذا أصيب بغصة فإنه يضطر أحيانا ممكن أن يشرب الخمر، يتجرع إذا كان سيهلك، لكن هذا الموت ليس له علاج، لا حل معه، إذا أصابتك غصة الموت فإنك ستتجرع بجرعة الموت أيضا، لكن هناك أناسا لا يشعرون بهذا الألم إلا عبارة عن قرصة، فقرصة الدبوس أو شكة كشكة الدبوس أو الإبرة، وهم شهداء والذين يقتلون في سبيل الله، وهؤلاء هم الأصفياء الذين يتجرعون أيضا من هذا الكأس. كل نفس حتى الشهيد، كل هؤلاء يتجرعون، حتى الأنبياء والأصفياء كلهم يتجرعون، لكن الله يهون على هؤلاء سكرات الموت ويهون عليهم نظرا للهول الذي يلاقونه في ساحات الوغى وفي المعامع والمعارك. هذا الشهيد له منزلة كبيرة أخرى، هو من هذه الأنفس التي تذوق وستذوق الكأس، كأس الموت، ولكن الموت بالنسبة للشهيد وهذه الغصة ستكون سهلة بالنسبة له. يهون الله ويخفف الله فجراحه وآلامه وملاقاته للموت، فهو الذي يطلب الموت. الشهيد أو المجاهد في سبيله هو الذي يبحث عن الموت. وهناك أناس يختفون، وإذا سمعوا مجرد كلمة الموت ترتعد فرائصهم وتنخلع قلوبهم مجرد وهو نائم على فراشه يخشى الموت. وهناك أناس هم يخرجون يوميا يبحثون عن الموت. انظر، هذا هو الفارق بين هذا وذاك. إنسان يبحث عن الموت ويطلبه في مظانه وفي أماكنه بغية لقاء ربه، وبغية أن ينكأ وينكل في العدو. هناك من يفر من الموت فرار الرجل الصحيح من المجذوم من المريض، ولكن كل هؤلاء سيلاقون ويشربون من نفس الكأس، كأس الموت. كل نفس ذائقة الموت، لا بد أن تموت. ولذلك إذا أنت شعرت أنك في نهاية عمرك في بدايته في وسطه ستشرب من هذا الكأس، انظر، والله سبحانه وتعالى لم يحدد لنا موعد شرب هذا الكأس، كأس الموت أي الكأس الأخير. الموت، هذه الشربة هي الشربة الأخيرة، لم يحدد الله لها موعدا. ولذلك فإن الحصيف الأريب الذكي هو الذي يستعد لهذه الشربة، يعود نفسه حتى إذا جاءته سكرة الموت فإنه يكون مستعدا لها، ولا يكون ذلك إلا بتوفيق الله من خلال الطاعات وقراءة القرآن وعمل الصالحات وهذه والصلوات، كل ذلك لأنه يستعد للموت. وإذا استعد الإنسان للموت لأنه سيشرب من هذه الكأس التي لم يذقها من قبل. الإنسان أحيانا إذا تعود على شراب التفاح أو شراب العصائر هذه إنه متعود، حتى لو جاءه أحدهم وقال له هذا شراب لم تذقه من قبل لكنه حلو، فلم يستسيغه رغم أنه هو يتخيل طعمه أكيد من نوع الأشياء الطيبة الحلوة حتى لو كان مركبا من أشياء مختلفة، لكن هذا لا يستطيع أحد أن يحكي لك طعم هذا الموت. يعني مهما جئت إلى أي إنسان أن يصف لك الموت لا يستطيع أن يصف لك الموت. كيف سيصف الموت؟ فإذا لم تستطع ولن تستطيع أن تجد رجلا يصف لك الموت ومذاق الموت وطعم الموت ومرارة الموت، فإنك ستستخف بكل هذه المتاعب التي في الحياة الدنيا، ستستخف بها عندما تواجهك المصائب والمصاعب، فإنك ستستخف بها. لماذا؟ إذا واجهتك مصيبة كبيرة أو في هذه الحياة فإنك ستستخف بها. لماذا؟ هناك كأس أمر وأشد من هذا، كما كانوا يأخذون الناس للتحقيق فيقول كل إنسان ينسي أخاه، عليك بثلاثة إجابات، لا أعرف لا أسمع لا أرى. كل واحد ينصح الآخر لما يذهب إلى المحقق، خذ حذرك، لا أعرف لا أسمع لا أرى. فقيل لأحدهم، هذا حقيقي ليس على سبيل المثال، فقيل لا أسمع لا أرى استعد للأسئلة، فقال كل سؤال غير سؤال ملكي الموت فهو مستخف عندي، لا يهمني هذه الأسئلة مهما كانت هذه الأسئلة. إذا هذه الأسئلة لابد أن أستعد لأسئلة ملك الموت، لأسئلة القبر، هذه الأسئلة كل هذه الأسئلة تهون إلا سؤال ناكر ونكير، إلا سؤال هذين الملكين. هذه هي المصيبة. استعد لهذه الأسئلة رغم أنك تعلم ماذا سيسألك ملك الموت. ما دينك؟ وما النبي الذي وعد فيكم؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ أسئلة بسيطة ولكنها ليست بسيطة هكذا. ستقول ها ها لا أدري. إذا ستحجبك معاصيك أن تنطق. مثلما الإنسان ممكن يكون صحيح في الدنيا، هذه أشياء مجربة، ممكن الإنسان يكون صحيح ويواجه يذهب إلى جهة الشرطة أو تحقيق، هو رجل بريء لا علاقة له بأي شيء، ويسأله المحقق فيتلعثم ويرتعش، ربما يدين نفسه بأشياء لا يستطيع أن يجيب عنها، لا يستطيع أن يواجه رغم أنه لا علاقة له بالجريمة أصلا. وهناك من يورث نفسه نتيجة الخوف الشديد. وأنت في هذه الحياة، وبشر يواجه بشر، بشر يواجه بشرا، خلق من خلق الله يواجه خلقا من خلق الله، ورغم ذلك تتلعثم ويعقد لسانك ولا تستطيع أن تفصح بالقول. كل ذلك مجرد واحد يسألك أسئلة أو يستوقفك استيقافا بسيطا، تخاف وترتعش، وربما تجهز أعمال تجري تدرس كثيرا في القضية وتأتي أمام القاضي فتتلعثم أكثر. هذا في الحياة، والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن البشر يفعلون ذلك في الحياة. لأن ربما واحد يقول إيش يعني عندما يسألني ملك الموت أو الملكين في القبر، سأقول لهما دين الإسلام ورسول محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول أسئلة سهلة، يعني هذه الأسئلة سهلة بسيطة، هذه بسيطة، لأنك أنت هنا الآن عندما ترى الهول وهذه الفزعة، حياة البرزخية تختلف اختلافا كبيرا عما تظن. العمل الصالح هو الذي يوفقك الله به لكي ينطلق لسانك في الإجابة. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه قاعدة أخرى، نبلوكم بالشر والخير فتنة. الشر نعلم مسألة سهلة، أن الإنسان يبتلى أن يختبر يمتحن بالشر بالمصيبة. الإنسان ممكن يواجه المصاعب زي هذا، لكن يبتلى أيضا بالخير. انظر، لأن البلاء والفتنة مرادفهما قريب، هو اختبار أيضا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا هو قانون الحياة الذي خلقه الله تعالى، خير وشر، ابتلاء في الخير، ابتلاء في الشر. ابتلاء في الشر نعرفه جميعا، لكن الابتلاء في الخير هذه مسألة قد لا يشعر بها الإنسان، لأن الإنسان في الشر إذا واجه الشر، هو إنسان مثلا وضعه في مكان يعذب، تجد نفس يجد الإنسان نفسه الأذية ترفض الظلم ويكون عنده كرابة، فلذلك يعبى ويصمت كثيرا ضد الظالمين، وقد يواجه المصاعب النفسية رافضة لهذا، وقد لا تستجيب لمن يطلب منها الإذعان والاستسلام. هذا في المصائب، الإنسان دائما في حماس والنفس مستعدة أن ترفض رغم المتاعب. لكن في الخير تختلف، الخير يجعل الإنسان مترف ويتراخى وتنعدم عنه عنده مسألة مقاومة الأشياء، اللي هو مقاومة الإغراء. الإنسان كان في أيام المصاعب قوي ما شاء الله، عابد لله، يتكلم بصدق وقوة، عندما تفتح له الدنيا، عندما يكون هذا الفتح الذي يحدث له قد يكون استدراجا، فتجد المال يأتيه، وظيفة حسنة تأتيه، ربنا يرزقه بذرية بعد أن لم يكن له ذرية، أولاد وبنين وبنين شهودة، يأتي إليه الأولاد هكذا يشهدهم كده أمامه كان فرح بهم. هذا كل استدراج لمن لم يشكر. فإن الإنسان في هذه الله سبحانه يبتليه بالخير، يعطيك الخير فتجد الإنسان يطغى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، ها ما شاء الله ربنا أعطاه، وإذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يقول ربي أهانا. يعني لما تسلب منك النعمة يقول له ربي أهانا. يعني هو كان لما أعطاك النعمة قد يكون في هذه إهانة لك أيضا النعمة في حد ذاتها. لماذا؟ إذا لم تصمها وتشكر الله، الإنسان دائما في النعم دائما لا يشعر بشيء، وربما متراخي مرتاح عندما يكون مصاب، تجده يجد في صلاة الفجر، يقيم الصلوات، يأتي ربما يستغفر كثيرا، يواظب على أذكار الصباح والمساء، يتكلم بالخير، دائما هو مبتلى، يعني هكذا يدعو الله كثيرا، تجده ينصح إخوانه، تجده في نشاط وحيوية. إذا حدث له التراخي في الحياة الدنيا وانشغل بالحياة والله فتح عليه بعض أشياء، تجده يقوم بصعوبة للصلاة، يتراقى حتى إذا عند النداء، لكن قبل ذلك وهو في البلاء تجده ينتفض ويستعد ويسأل عن الوقت، متى الصلاة، متى موعد الصيام، متى الإفطار، تجده دائما ناشطا في الابتلاء والبلاء في المصائب. أما عند الابتلاء بالخير وامتحان الخير، أن الله يعطيك الخيرات، فإنه يتراخى في المردود، مردود اللي هو الذي هو الشكر لله، تجده دائما متراخي كسلان، يعني بعدين سأجمع الصلوات سهلة، عنده فقه ميسر أيضا سهل، كان من قبل لا يقبل مثل هذه الأمور، الآن لماذا؟ لأنه ربما في مشوار أو ذهب إلى محل ليشتري أشياء فيتغافل عن الصلوات، بعد من قبل لم يكن يغفر لنفسه ذلك وهو في البلاء، أما الآن وهو في هذا الخير الله ابتلاه به، فربما الإنسان إذا استمرأ هذا الخير وهذه الفتنة في الخير قد يكون على شفا هلكة، وهذا استدراج عظيم. ولذلك قال أحد الصحابة: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وكما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر فحمد الله فهو خير له، وإذا أصابته ضراء شكر فحمد الله فهو خير له أيضا، فأمره كله خير. تأتيك نعمة تشكر وتحمد الله، وتأتيك الشيء في ضر أو مصيبة أو يقتر عليك رزقك أو تفقد سيارتك أو تهشم أو يسرق منك شيء معين أو تفقد حبيبا من أحبتك أو أي شيء من هذه مصائب الدنيا الكثيرة، فإنك تشكر الله وتحمد الله، اللهم اخلفني في مصيبتي خيرا فهو خير لها أيضا. فإذا حبل الله الموصول دائما به العبد في السراء والضراء، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة في النهاية، وأنت تتقلب بين الخير والشر في الابتلاء بهذا وذاك، كلكم جميعا مردودون، كلنا جميعا سنرد إلى ربنا وإلينا ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثنى عليه الخير كله، نشكره لا نفرك ونخلع ونترك من يبجره، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك جد بالكفار مكرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد،
وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. انظروا إلى هذا العجب، رجعوا مرة أخرى، المشهد يردنا مرة أخرى، هو بدأ بأنهم يستهجئون والآن ينظرون إلى الرسول كلما رأوه. أنا أريد أن تتخيل، هذا أفضل خلق الله، رسول الله، صفي الله وخليله وحبيبه صلى الله عليه وسلم، يستهزأ به ويقال له ذلك، أنت لا تطيق لبشر، لواحد عادي صاحب لك، أن يستهزئ أو يسخف عليك، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم. وسطر ذلك في القرآن: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. تخيل إن يتخذونك، يعني كأنها صارت يعني قانون اتخذوه في حياتهم كان شيء مقدس عندهم أن يستهزئوا بالرسول، شغلهم الشاغل أن يستهزئوا بالرسول. إن يتخذونك إلا هزوا، يستخفون بك ويستهزئون ويتفكهون عليك، يتفكهون بك وهم هو سائر. وإذا رأوك ينظرون، وينظر هؤلاء السفهاء سواء من عية القوم أو من كفلة القوم، ينظرون إلى الرسول هكذا، وهكذا القرآن. وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، فقلوا انظروا يميلون لبعضهم البعض، هذا الذي يذكر آلهتكم، هذا أي هذا الذي يذكر آلهتكم بماذا يعني؟ هم هناك شيء محذوف وهو معلوم، هذا الذي يذكر آلهتكم بسوء، لأن الرسول كان يذكر آلهتهم بماذا يعني؟ بعظمها مثلا؟ كان يذكرها بسوء، هذه لا تنفع ولا تضر، حجارة، عجوة، إنسان يصنع من الحلوى إله، استخفاف وبالعقول، وعقول لا تحترم التي تعبد مثل هذه الأشياء. هذا الذي يذكر آلهتكم، انظر يقول الله تعالى في الوقت الذي يغضبون لآلهتهم المصطنعة التي صنعوها بأيديهم أو التي ورثوها من آبائهم مجرد أفكار وأشياء هكذا، في الوقت الذي يغضبون من هذه الأشياء التي لا تنفع ولا تضر وهم بذكر الرحمن هم كافرون، يعني يستخفون زعلانين غضبانين من الرسول، هم غاضبون من الرسول لأنه يذكر آلهتهم، في الوقت الذي يستهزئون هم بهذا القرآن بذكر الرحمن وهذا القرآن وهذه الآية يستخفون ويشغبون عليها ويلغون فيها ويأمرون سفهاءهم باللغو بالطبل والزمر والأشياء، وهذه للغو على الناس حتى يشغلوهم في وقت عبادتهم. هذا ما يحدث، نفس هؤلاء تواصلوا به، بل هم قوم طاغون من قوة تاريخ هذا القانون تسرب لكل البشرية. في الوقت الذي إذا تكلم أصحاب الحق على آلهة الباطل المصطنعة سواء قوانين وضعية سواء دساتير من صنع هؤلاء البشر الذين أجرموا في حق الله وسلبوا أحقية الله في الحكم، إذا أراد إنسان أن يصوت أو يتكلم على هذه القوانين أو يعترض عليها، انظر يخترعون له قوانين تزج به أنه يستهزئ بالدستور ويستهزئ بالقانون ويستهزئ بشريعتنا وحياتنا، وإنه لابد أن يسجن، وربما يضعونه في غيابات السجون لأنه يستهزئ بالدستور أو بالقانون، يعبدونه من دون الله في الوقت الذي يستهزئون هم به ولا يفعلون شيئا لمن يستهزئ في جنب الله بل في ذات الله سبحانه وتعالى، بل إنهم يشجعون ويحرضون الشعوب والسفهاء ويسمون بهذه الدولة دولة الإجرام، وهي دولة الفنانين والفنانات والممثلين وكل هؤلاء، في هذا الوقت يشجعون ومحرضونهم على ماذا؟ يلغون من باب اللغو واللهو واللعب والعبث حتى لا يستقيم الناس ولا يعبدون ربهم صحيحا وحقيقة، فلذلك يخترعون حتى في أشهر العبادة مثل رمضان وغيرها، تجد أنهم ماذا يفعلون؟ يأتون بكل هذا الباطل من الضجيج والعجيج والضمر والفن وكل ذلك لإلهاء الناس وإلغائهم. وإذا اعترضت، انظر، وإذا اعترضت فأنت هنا ضد هذه الحياة، ضد قانون الحياة، ضد آلهتهم التي يعبدونها من دون الله، لكن هم في أنفسهم يستخفون بالإسلام وبرموز الإسلام وبرسول الإسلام ويستخفون بالقرآن ويفعلون كل الباطل، هذا حلال لهم فهو مباح لهم، وهم بذكر الرحمن هم كافرون. في الوقت الذين يعيبون على رسول الله أنه يسفه آلهتهم الباطلة بحق التي يذكر بها آلهتهم أنها لا تنفع ولا تضر، ونحن نقول لهم هذه قوانينهم التي تضر أكثر مما تنفع، هذه القوانين التي يعبدونها من دون الله في الوقت الذي نتكلم فيها وربما لا يستطيع أحد أن يتكلم. إذا كذبت أو همست ربما يقبضون عليك أو يسخرون منك أو يضعونك في شيء في مصيبة ما، كل ذلك ويضيقون عليك في الوقت الذي يتبعون كل حرمات الإسلام. هو نفس ما فعله هؤلاء عباد الأوثان القرشيون الذين كانوا يستخفون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأك الذين كفروا إذ يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. هؤلاء رغم العناة، انظر إلى هؤلاء البشر الذين واجههم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم كل العناد هذا فإنهم يقولون يستعجلون. يستعجلون ماذا؟ يستعجلون العذاب من باب السخرية وليس من باب العذاب، بمعنى أنهم يعني يستهزئون كما أقول تقول أحد سأفعل بك كذا وكذا وتهدد يقول لك افعل إلى متى تنتظر؟ لابد أن تفعل الآن، سأحرق لك عليك دارك، سأضربك، سأدمرك، سأدوسك، سأفعل كذا، يقول لك تعال أنا منتظرك الآن. هؤلاء أيضا يستخفون ويتهجئون برسول الله ويستعجلون، لكن الله يبين لنا خلق الإنسان من عجل. هذه الطبيعة وهذه الكينونة التي موجودة في الإنسان، الإنسان دائما عجول. حتى المؤمنين أيضا فيهم عجل، لأن المؤمنين هناك من المؤمنين من كانوا يسألون الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعجلون، ورسول كان يقول لهم ولكنكم قوم تستعجلون. يا رسول الله، عندما يأتيه خباب بن الأرت ويقول له يا والمستضعفين يسامون على ألوان العذاب، كانوا أصلا يستعجلون. إلى متى يا رسول الله تتركنا ها هنا يعذبوننا؟ هم يذهبون إلى رسول الله، وأين يجلس رسول الله؟ في قصر منيف؟ وهل هو يجلس في برج عاجي والجنود يحترقون ويدمرون؟ لا بأس. وعند أول مظاهرة أو أول مصيبة هو يفر هو وأسرته إلى بلد آخر وينتهي الشعب يموت، كما حدث في طاغية قرغيزستان هذا الذي فر وترك الشعب هكذا ودخلوا عبثوا به. ولكنه من وقت قريب كان يظن أنه لا أحد يستطيع أن يقترب من بلد القاص، ثم تركهم جميعا وفر. هكذا هؤلاء حتى بعض المؤمنين كانوا يفعلون ذلك مع رسول الله ويقولون من باب العذاب الذي كانوا يلقونه، ألا تدعو لنا؟ يعني يا رسول ادعو عليهم يهلكهم الله يدمرهم. يجلس سنة الرسول كان جالس، كان يجلس إلى جنب الكعبة، يجلس وعند غطاء هكذا، يجلس في غطاء وجالس من الشمس مثلهم، فالرسول يعاني مثلهم، ليست لديه حظوة ولا شيء معين، وجالس مثلهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يردهم طيبين، لما كان الرجل يعطيهم التسلية لكي يصبروا أكثر فأكثر على الذين سبقوكم، كان يفعل بهم، وكان الرجل يوضع المنشار على مفرق رأسه فيفرقه نصفين ولا يصرف ذلك عن دينه. فقط هذه إجابة الرسول، ستتعذبوا أكثر، ستلقون مصيبة أكثر، والرجل كان من قبل يعذب. تخيل عندما تأتي للرسول وأنت تعذب ويقول لك الإجابة، ماذا هي الإجابة؟ يقول لك كان الناس من قبلكم، الأمم من قبلكم كانوا يتعرضون لهذا التعذيب وهذا البلاء ونفس المحن، وكانوا أشد، كانوا ينشر الرجل بالمنشار